مدرس هذا الكتاب معرفة أنواع علم الحديث المشهور بمقدمة الصلاة أو بعلوم الحديث للصلاة في هذا الميعاد يوم الخميس بعد الظهر من كل أسبوع إن شاء الله. مدرسه باللغة العربية خلاف العادة، لأن اللغة العربية هي شعار الإسلام ودار الإيمان، حياتها حياة الإسلام ومهادها مهاد الإسلام، وهي الوسيلة الوحيدة لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ضعف فهمه فيها ضعف فهمه في الإسلام. وعلى ذلك فينبغي لطلاب العلم أن يهتموا بهذه اللغة اهتماما بالغا، كتابة ونطقا وأداء واستعمالا. قال الإمام الشافعي في كتاب الرسالة: على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أو يتلو به كتاب الله وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك، وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وانزل به اخر كتبه كان خيرا له. هذا مقطع جيد نقلناه من كتاب الرساله في اهميه الاشتغال بعلوم العربيه. وارى من نشر اللغة العربية أن يتدارس طلاب العلم كتب العلوم الشرعية والعربية، لأن ذلك مما يزيدهم التمكن فيها والازدياد منها. وأما ما يدرس لعامة الناس فإنه يدرس لهم باللغة التي يفهمونها، لأن تبليغ الدين واجب، ولا يتم تبليغ ذلك إلا عن طريق اللغة التي يفهمها الناس. هذا، وأقدم بين يدي قراءة هذا الكتاب ودراسته ترجمة لمؤلفه وكلمة عن الكتاب نفسه. فأقول: مؤلف هذا الكتاب هو أبو عمرو تقي الدين عثمان بن الإمام صلاح الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي المعروف بن الصلاح. ولد رحمه الله في شرقان بلدة قرب شهر وهي من المدن العربية سنة 76 و500، ونشأ في بيت علم وفقه وورع. كان والده رحمه الله من جلة مشايخ بلده المشار إليه في الفقه والصلاة، رأسا في الفقه على مذهب الشافعي. انتقل الحافظ أبو عمرو إلى مدينة الموصل في أول طلبه للعلم، واشتغل بالعلم فيها، ثم رحل إلى المدن العلمية المشهورة بالعلم في تلك الفقبة، على عادة طلاب الحديث في الرحلة إلى طلب العلم والحديث. وأنتم تعرفون أن الخطيب البغدادي ألف رسالة مستقلة في الرحلة في طلب الحديث. رحل إمام الصلاة إلى بغداد ونيسابور ومر وحلب وحران بيت المقدس في طلب العلم والازدياد منه، وسمع من أئمة كثيرين من هؤلاء الإمام المشهور الذي تعرفونه الموفق المدان وأبو المظفر السمعاني وأبو الفتح منصور بن عبد المنعم الفراوي وعبد القادر الرباوي صاحب الأربعين المشهورة بالأربعين الرباوية. ثم ألقى عصا التسيار والسفر واستقر في دمشق بعد تلك الرحلات الطويلة، وانتصب للتدريس والإفادة والتعليم، وأصبح شيخ الحديث في دار الحديث الأشرفية، وهي مدرسة في دمشق قرب الجامع الأموي، وهي قائمة إلى اليوم. وقد زرتها في إحدى رحلاتي إلى دمشق، ورأيت على بابها كتابة قديمة منحوتة على سطور، وكان فيها ما يأتي: دار الحديث الأشرفية، دار الحديث النبوي، تاريخ إنشائها 630، واسم واقفها الملك الأشرف موسى العالي. هذه الدار بنيت عام 630 هجرية، وهي مما بناها وأوقفها ملك دمشق في تلك الفترة، وستأتي ترجمة له فيما يأتي. وفي هذه الدار ألف الحافظ الصلاة هذا الكتاب الذي ندرسه معرفة علم الحديث فيها، وقرأت عليه فيها. وكان في دمشق مدارس في الحديث، منها هذه المدرسة المشهورة بدار الحديث الأشرفية، وكان في جنبها مدرسة أخرى تسمى دار الحديث الأمورية، وهي مما أسسها الملك نور الدين الشهيد. وكان في جبل قاسيم أيضا مدرسة للحديث بناها أبو عمر المقدسي، وسماها المدرسة العمرية. وبني أيضا في جبل قاسيم مدرسة أخرى بناها الملك المظفر لعلماء الحنابلة، واشتهرت بدار الحديث في جبل قاسيم. كان من عادة العلماء أنهم إذا ألفوا الكتب تدرس هذه الكتب عليهم وتقرأ، من باب حفظ سلسلة الإسناد والعلم والمعرفة. ولما ألف الحافظ أبو عمرو بن الصلاح هذا الكتاب في هذه الدار قرأت عليه وسمعت عليه، وهذا السماع مسجل على النسخة المخطوطة من هذا الكتاب، وأقرأ عليكم هذه السماعات المكتوبة على هذه النسخة من معرفة علم الحديث، وفيها ما يأتي. فرغ مصنفه من تصنيفه وإهلاله بين صلاتي يوم الجمعة آخر المحرم من سنة 34 و600، سوى ما بعد الحمدلة من صفة الكتاب، فإنه أملاه يوم الأحد 2 صفر سنة 34 أملاه بدار الحديث الملكية الأشرفية، غفر الله لواقفها ولوالديه في مدة تخلفها فترات صادف أولها يوم الجمعة السابع من شهر رمضان 63، وآخرها يوم الجمعة المذكور قبيل. هذا السماع يفهم منه أن المؤلف رحمه الله بلغ من تأليف هذا الكتاب في هذا التاريخ 634، وبدأ في تأليفها في عام 630، وكانت فترة التأليف استغرقت 4 سنوات وانتهت في هذا التاريخ وهو 634، سوى المقدمة التي فيها الحمد لله. فإن عادة العلماء في التأليف أنهم يؤلفون الكتاب ويفرغون منه ثم يكتبون مقدمته، فهذه المقدمة التي ترونها في بداية الكتاب ألفه المؤلف بعد نهاية الكتاب والفراغ منه. وكان حكم الدار للتحديث وأول مجلس حدث فيه مصنفها أول شهر رمضان المذكور، ولله الحمد كله ومنه الخير كله وله الكمال كله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وكتب هذا السماع تلميذ الحافظ بن الصلاح المعروف بأحمد بن العراقي، فهذا الكتاب ألفه كما سمعتم المؤلف رحمه الله في دار الحديث الأشرفية. وعادة العلماء أنهم إذا قرأ عليهم هذه الكتب التي يؤلفونها أو لهم حق السماع فيها، أنهم يكتبون بعد كتابة السماع توثيقا وتوضيعا من المؤلف نفسه أو من المسموع عنده، فيكتبون هذا صحيح وكتبه فلان فلان. وقد كتب الحافظ بن الصلاح بعد هذا الكلام: صح ذلك، نفعه الله وبلغه وإيانا. وكتب مؤلفه عثمان بن عبد الرحمن عفى الله عنه، وعثمان بن عبد الصلاح. فهذا كان درس العلماء أنهم يكتبون هذه السماعات، وهذه السماعات معناها أن حلقات العلم تكون متسلسلة من المؤلف نفسه إلى آخر الطبقات حتى تصل هذه السماعات أو هذه الطبقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وثائق علمية وشهادات رسمية كان يحصل عليها طلاب العلم بعد قراءة وتدريس هذه الكتب. وأنتم ترون اليوم أن هذا الأسلوب تغير كثيرا وحل محله أساليب أخرى لم يكن معهودا لدى العلماء، وهي أن الإنسان إذا عرف كيف يقرأ ويكتب وعرف كيفية استخراج المعلومات من الشبكات المعلوماتية يذهب ويستخرج ما يريده من الكمبيوتر، من الإنترنت، من الشبكات العنكبوتية، وإذا توقف معه وقيل له عن من أخذت هذا العلم وعلى يدي من درست هذا العلم، لا يجد بلسان حاله إلا أن يقول تتلمذت على الإنترنت وقرأت هذا العلم على يدي الإنترنت، نسأل الله السلام. وما هكذا يا سعد تورج الإبل. لما بنيت هذه المدرسة فوض أمر تدريب أمر الرئاسة في الدراسة وإدارة شؤونها الحافظ أبو عمرو بن الصلاح، وكان أول من ولي مشيخة دار الخليفة الأشرفية بعد إكمال بنائها. وكان من الكتب التي سمعت عليه في هذه المدرسة كتاب السنن الكبرى للإمام البيهقي رحمه الله، وقد طبع في مجلدات عشر ضخام، وهذا الكتاب كله قرئ على الحافظ أبي عمرو بن الصلاح في هذه الدار، والنسخة المحفوظة من هذا الكتاب اليوم عليها هذه الصراعات وهذه القراءات على الحافظ أبي عمرو بن الصلاح. وقد ذكروا أن المجالس في الصماع على الحافظ أبي عمرو بن الصلاح بلغت 757 مجلساً، 757 مجلساً بلغت المجالس التي عقدها الإمام الحافظ أبو عمرو الصلاح بدراسة هذا الكتاب وتدريسه والسماع عليه. وذكروا أن المجلد الثامن منه سمع منه 93 محدثا في 90 مجلسا. ومن تلك السماعات المسجلة على هذه النسخة من كتاب السنن الكبرى للبيهقي هذا السماع، وهو كما يأتي: سمع جميع هذا الكتاب على الشيخ الإمام العالم العالم البارئ الفاضل الضابط المطلق الحافظ المتفنن صدر الكفار مفتي الشام بقية السلف الصالح تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري النصري. وهذه النسبة النصري نسبة إلى المدرسة التي أسسها الملك صلاح الدين الأيوبي، وهي مدرسة بناها صلاح الدين الأيوبي في بيت المقدس، فتولى التدريس فيها قبل أن ينتقل إلى دمشق، فينسب إلى تلك المدرسة التي كان يتولى التدريس فيها قبل أن ينتقل إلى دمشق رحمه الله، فيقال النصري كما يقال فلان فلان الأزهري نسبة إلى المدرسة التي درس فيها. بسماعه من الشيخ الزكي أبي بكر أبي القاسم منصور بن أبي المعالي عبد المنعم بن أبي البركات عبد الله بن إمام أبي عبد الله محمد بن الفضل الصائدي الفراوي في نيسابور قال: والقائل هو شيخه، وهذا سلسلة الإسناد من الحافظ أبي عمرو بن الصلاح إلى المؤلف لهذا الكتاب وهو أبو بكر البيهقي. قال: أخبرنا الشيخ أبو المعالي محمد بن إسماعيل بن محمد الفارسي قال: أخبرنا الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي رحمه الله بقراءة الشيخ الفقيه مجد الدين أبي عبد الله محمد بن عمر بن الصفار الإسرائيلي، وذكر قائمة طويلة فيها أسماء من حضر هذه المجالس وسمع هذا الكتاب على الحافظ أبي عمرو بن الصلاح، وهي أسماء كثيرة نقلها جامع هذا الكتاب مؤلفه. تسلل على يد الحافظ أبي عمرو بن الصلاح في هذه الدار طلاب كثيرون أصبحوا فيما بعد علماء أدلاء وحفاظا متميزين، منهم الحافظ جلال الدين عبد الرحمن إسماعيل المعروف بأبي شاهة قال: استفدت علمي الحديث والفقه صغيرا وكبيرا من الإمام الصلاح. وأنتم تعرفون أن جلال الدين أبي شاهة من علماء الحديث والقراءات والفقه والعربية، ومن طلابه أيضا المؤرخ المشهور القاضي أبو العباس المخلكان صاحب كتاب وفيات الأعيان، وقد ألف الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في هذه الدار مؤلفات نافعة ذات فوائد علمية، منها هذا الكتاب الذي نرجو أن ندرسه إن شاء الله في المواعيد الثانية المقبلة، ومنها صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، وهو كتاب ألفه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في شرح مسلم، واستفاد النووي من هذا الشرط ولكنه توفي قبل أن يكمله، وقد أعددته للنشر وطبع بدار الغرب سنة بيروت، ومنها شرح الورقات في أصول الفقه، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه في سند تحقيقه ونشره، والورقات رسالة صغيرة التي ألفها المعالي الكويتي في أصول الفقه، منها طبقات الشافعية وأدب الوقت والمستفت والأحاديث الكلية، وهذه الأحاديث الكلية هي 26 حديثا من الأحاديث الكلية التي تسمى جوامع الكلم، وهي الأحاديث التي بنى عليها الإمام النووي في أربعينه عليه، فإنه بعدما أملى من الأربعين النووية 26 حديثا توفي رحمه الله، فأكمل تأليفه أبو زكريا النووي ونسبت إليه، واشتهرت الأربعين النووية علما بأن الفضل في بداية تأليفها هو يعود للإمام أبي عمرو بن الصلاح. توفي الإمام بن الصلاح في بيته في دار الخليفة الأشرفية سحر يوم الأربعاء 25 من ربيع الآخر سنة 43، وصلي عليه في الجامع النووي ودفن في مقبرة الصوفية، وكان في دمشق مقبرتان في جنوب المدينة، إحداهما كانت تعرف بمقبرة قاضي الصغير، وكان فيها بعض الصحابة رضوان الله عليه، ودفن أيضا فيها بعض المشاهير من أهل العلم منهم الإمام ابن القيم رحمه الله وقد بنوا على قبره قبة واسعة كبيرة، وقد زرتوا قبره هذا في أيام الحفلات في دمشق، وفيها أيضا مقبرة أخرى كانت تسمى مقبرة الباب الصغير. فلما بلغت المدينة هذه المقبرة أمر ملك دمشق في تلك الفترة، وهو المسمى بشكر قوته، بهدم هذه المقبرة وإخراج العظام منها وجعلها حيا من أحياء دمشق. فصدر الأمر بهدم هذه المقبرة، واشتغلت فيها الجراثات، وتحولت فيما بعد إلى حي من أحياء دمشق، وكان فيها جامعة دمشق ومستشفى الجامعة، وكان في هذه المنطقة مكتبات كثيرة. وحدثني رجل من أهل دمشق من أصحاب المكتبات فيها، قال: هذه المكتبات وهذا الحي الذي تراها اليوم هنا كله كان مقبرة، وقد أزيلت وهدمت هذه المقبرة كلها، ولم يبق فيها إلا قبر شيخ الإسلام ابن تيمية وقبر أخيه. وقد ذكر هذا الرجل أنه لما وصل الجرافات إلى قبر ابن تيمية وأخيه لإخراج عظامهما رحمه الله، وصل إلى تلك المنطقة هذا السلطان أو الرئيس، وقال: ما هذا القبران؟ فقال المشتغلون بهدم هذه المقابر: هذا قبر ابن تيمية وقبر أخيه. فقال كما ذكر لي باللهجة الدمشقية: إذا جاءنا الملك سلوه شو بنقول له إذا طلب منا زيارة قبر الشيخ ابن تيمية؟ اتركوه. يقول: فترك قبر ابن تيمية وقبر أخيه، وكتب عليهما كتابة قرأتها أنا، وفيها: هذا قبر ابن تيمية توفي عام 728 هجريا بلوحة مصنوعة من الحجر المرمر، وبقي قبره قبر أخيه. وبعد هذا تولى كما تعرفون هذا قائد الأسد، وهو من مهتم إلى طائفة الدروز والطائفة المصرية من الطوائف الضالة المبتدعة التي كانوا أعداء لمناهج الحق والصواب، ولكنه أيضا ترك أن يهدم من باب القضايا السياسية. مع أنه أصدر أوامر، هذا حافظ الأسد أصدر أوامر في مكتبة العامة التي أطلق عليها مكتبة الأسد بمنع وتداول أي كتاب من كتب ابن تيمية، وكتبه في المكتبة، ولكنك إذا دخلت هذه المكتبة وطلبت كتابا من كتب ابن تيمية يقول لك الموظف: هذا يقول له أي سبب يقول ما أنا داري. أثنى العلماء على الحافظ أبي عمرو الصلاة بالعلم والصلاة وحسن الصمت، وهذه عبارات كثيرة من عبارات أهل العلم في الثناء عليه ومدحه. من تلك الأقوال قول الحافظ المحدث المؤرخ شمس الدين الذهبي رحمه الله في كتابه تذكرة الكفار، قال في هذا الكتاب: صنف يعني أبا عمرو الصلاة وأفتى وتخرج به الأصحاب، وكان من أعلام الدين، وكان سلفيا حسن الاعتقاد، كافة المعتبرين المتكلمين، مؤمنا بما ثبت من النصوص غير خائض ولا محمق، كثير الغيبة موقرا عند السلطان والأمراء. هذا الإمام الذهبي رحمه الله وصف الإمام بن صلاح بهذا الوصف وكان سلفيا. ولعلنا نقف قليلا عند هذه الكلمة وكان سلفيا. وهذه النسبة نسبة إلى السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعثهم ومن تابعهم بإحسان في القرون الفاضلة المشهود لها بالخيرية ممن كان على ما كان عليه أصحاب هذه القرون. فمن كان مثل ما كان عليه أصحاب هذه القرون من الاعتقاد الصحيح والسلوك السليم يتسنى له أن ينتسب إليه ويقول أنا سلفي. ولكن هذا الوصف هو الانتساب إلى السلفية إنما يتحقق به من كان اعتقاده على ما كان عليه اعتقاد القوم وسلوكه على ما كان عليه سلوك القوم. وهذا الاسم كغيره من الأسماء التي يتسمى بها أهل السنة والجماعة من باب التميز عن سائر أهل البدع والضلالات والمحدثات، والتميز شيء مطلوب. وهذا الاسم يساوي أو يعادل كغيره من الأسماء التي يتسمى بها أهل السنة والجماعة وليست له فضيلة خاصة به ولا ميزة خاصة به، ولكن مثل كمثل غيره من الأسماء التي كان يتسمى بها أهل السنة والجماعة. ومن تلكم الأسماء التي تعرفونها أصحاب الحديث والأثر، أصحاب الحديث أهل الحديث والأثر، الطائفة النادية، الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة. وهذا الاسم أهل السنة والجماعة كما تعرفون من الأسماء الشرعية التي كان يتسمى بها أهل السنة والجماعة الشرعيين الحقيقيين، قيد أنه اختطفها الجماعات الصوفية المتطرفة في غفلة من أهل السنة والجماعة وأطلقوه على أنفسهم تلبيسا وتعمية على الناس، وليسوا من السنة في صدر ولا ورد، والسنة منهم بريئة وهم براء من السنة، ولكنهم في الحقيقة صوفية طرقية مبتدعة. والشأن ليس في الأسماء المغتسلة ولكنه في الحقائق التي ينطوي عليها المرء. فإذا كان الإنسان ينطوي على بدع وضلالات ومحدثات ثم أطلق على نفسه تلك الأسماء فإن هذه التسمية لا تغني عنه شيئا. وكل هذه الأسماء الشرعية أسماء ذات مدلول واحد ومضمون واحد تسمى وتطلق إطلاقا صحيحا على من كان موافقا لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن تبعهم بإحسان في الاعتقاد والسلوك والمنهج. وقد كان بعض أهل العلم يطلق هذا الاسم السلفية على أهل السنة عموما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولعله أول من شهر هذا الاسم وأبرزه كثيرا قال في بعض أقواله: واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، فهو ها هنا يستعمل هذا الاسم أو هذه التسمية الطريقة السلفية، وهي تساوي أهل السنة والجماعة أو الطائفة المنصورة أو الطائفة الناجية. وقال أيضا لا عيب على من أظهر منهج السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاكتفاء، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة في معرض الرد على الأشاعرة المثبتين بالصفات السبع فقط من بين سائر الأسماء والصفات الثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: تخصيص الصفات السبع خلاف قول السلف وقول الجهمية والمعتزلة، فالناس كانوا طائفتين سلفية وجهمية. يقول: ليس هاهنا إلا طائفتان، الطائفة السلفية والطائفة الجهمية، فالقسمة ثنائية وليست ثلاثية أو أكثر من ثلاث. يقول: فحدثت الطائفة السبعية واشتطت قولا بين القولين، فلا للسلف اتبعوا ولا مع الجهمية بقوا. هذه طائفة السبعية نسبة إلى الصفات السبعة التي أثبتوها، وأول أو بالأحرى حرفوا سائر الأسماء والصفات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وليس هناك فرق بين ما أثبتوا وبين ما حرفوا، فالكل بمثابة واحدة، فإما أن يثبتوا كلها كما أثبتها السلف، وإما أن يحرفوا وينكروا كما أنكرتها الجهمية. هذه الصفات السبعة التي أثبتوها، وإن كان في بعضها إثبات وهمي وليس إثباتا صحيحا. هذه الصفات هي صفة القدرة والإرادة والعلم والحياة والصمت والبصر والكلام. هذا الكلام أثبتوه لفظا لكنهم أشبعوه تحريفا وقالوا: لله كلام ليس بحرف ولا صوت. هذا ليس إثبات، هذا تحريف. ولا يتصور كلام بدون حرف ولا صوت، والكلام في الحقيقة هو الشامل للمعاني والألفاظ، كما أن الإنسان عبارة عن شيء شامل للجسد والروح، فلا يطلق على الجسد اسم الإنسان فقط ولا على الروح اسم الإنسان فقط أيضا. وقد قال البيجوري في شرحه على السنوسية لما نقل كلمة عن الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، قال لما نقل قول عائشة: ما بين دفتي المصحف كلام الله تعالى. هذا كلام عائشة رضي الله عنها. فماذا قال البيجوري في تحريف هذا الكلام والتلاعب به؟ قال: أي مخلوق له. فهذا تصريح من البيجوري على اعتقاد كفرهم أجمع أهل العلم والدين على تكفير من يقول بخلق القرآن، وهو قرر في هذا الكتاب الذي خصصه لتعليم العقيدة الصحيحة عنده للمسلمين، وهو يقرر في هذا الكتاب عقيدة كفرية باطلة. وقال ابن القيم في الإشارة إلى هذا الإجماع: ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، ولا لكائن الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبل الطبراني. فهذه العقيدة التي أجمع هؤلاء 500 من علماء البلدان على أنها عقيدة كفرية يقدمها البيجوري للمسلمين على أنها العقيدة الصحيحة التي يجب على الأمة أن يعتنقوا بها ويعتقدوها. نسأل الله السلامة. هذه الكلمة السلفية أو السلفي أيضا كان يرددها كثيرا الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله. فمن استعمالات هذه الكلمة ما ذكره في ترجمة الإمام المحدث عثمان بن محمد الطبري. هذا الطبري يقول: يحتاج صاحب الحديث إلى 5، فإن عدمت واحدة فهي نقص، يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذارة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. هذه الشروط أو هذه الأوصاف هي الأوصاف التي ينبغي لصاحب الحديث أن يتصف بها. هو يقول: يحتاج صاحب الحديث إلى 5، فإن عدمت واحدة فهي نقص، يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. قال الذهبي وهو يعلق على كلامه: قلت الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحفظ، فالذي يحتاج إليه الحافظ، انظروا إلى كلامه، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا. هذه الأوصاف هي الأوصاف التي ينبغي لصاحب الحديث أن يتحلى بها ويتصف: أن يكون خطيا ذكيا عنده عقل، نحويا لغويا. وهذه المشكلة التي يعاني منها طلاب العلم والحديث، ينبغي الاجتهاد في اكتسار العربية والاجتهاد في تحسينها كما يجتهد صاحب الحديث في تحصيل الحديث. فإن تحصيل الحديث والعلم لا يمكن أن يتحقق إلا بعد أن يكتسب معرفة لغوية نحوية ذكيا، يعني ينبغي أن يعمل بما يعلمه فيطابق قوله فعله، ولا يكون هناك انفصال وانفصال بين علمه وعمله. ينبغي أن يضيف إلى العلم العمل به لتزكو نفسه بهذا العمل. حييا صاحب حياء سلفيا، وهذا موضوع شاهد. وكان الذهبي رحمه الله يطلق هذه الكلمة على بعض المتميزين في العلم والعمل، من ذلك اطلاقه على الحافظ ابي عمرو بن الصلاح رحمه الله، ومن ذلك اطلاقه ايضا وتعليقه على كلمه للامام شيخ الاسلام ابي الحسن علي بن عمر الدارقطني. قال الدارقطني رحمه الله: ما شيء ابغض الي من علم الكلام. والمقصود بعلم الكلام هي هذه الكتب التي يتدارسها المنحرفون في العقيدة كالسنوسية ودور التوحيد وبدل المعاني وما جرى مجراها. قال الدارقطني: وما شيء أبغض إلينا من علم الكلام. فقال الذهبي رحمه الله: قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام والجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا. وقال ايضا في ترجمه الامام الحجه الصبر محدث الاقليم فارس ابو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفساوي الفارسي، قال الذهبي في ترجمته: وما علمت يعقوب الفساوي الا سلفيا، وقد صنف كتابا صغيرا في السنه. وقال ايضا في ترجمه شيخه محمد بن محمد البهراني في كتابه معجم الشيوخ الكبير: كان دينا خيرا سلفيا مهيبا. وقال ايضا في ترجمه شيخه يحيى بن اسحاق بن حليم الشيباني: كان عارفا بالمذاهب خيرا متواضعا سلفيا حميد الكلام. وهكذا في اخرين تميزوا بالعلم والعمل والإخلاص وكانوا قدوة في السلوك والعلم. إذن استعمال هذه الكلمة ليس فيها شيء ولا حساسية في استعمالها ولا تنطع ولا تشدد في استعمالها أيضا، وليس لها فضل خاص بها كغيرها من العبارات أو الأسماء التي كان يطلق أهل السنة على أنفسهم. في آخر ترجمة الحافظ أبي عمرو بن الصلاح يشير إلى شيء كان بينه وبين الفقيه الكبير عبد العزيز بن عبد السلام سلطان العلماء. هذا العز بن عبد السلام كان من علماء دمشق، وكان فقيها كبيرا، وكان الحافظ ابو عمرو ايضا فقيها كبيرا، ولكن يقال في الحكم العامه المعاصره تجاهه. ومعنى ذلك ان المعاصره والمعايشه بين رجلين تحجب عين المعاصر وتمنع رؤية فضائل عصريه ومكانته في العلم، ويتكلم أحدهما في الآخر ويجرح ويتغير. وقد نزل الشيطان بين الفقيه أبي عمرو بن الصلاح وبين الحافظ الفقيه الكبير عبد العزيز بن عبد السلام، ودبت بينهما عقارب النقد والتجريح والتجزيع. وقد أشار إلى شيء من ذلك الأديب المنشئ المؤرخ ابن فضل الله العمري في كتابه مسالك الأبصار في ممالك الأبصار، حيث قال: كان يعني ابن الصلاح يصر على ابن عبد السلام دقائق الضغناء ويشحن له باطنه بحقائق الشحناء ويعين عليه غير اهل مذهبه ولا يقليه من حريق اللهب، ويغرب به الملك الاشرف على السنه حاشيته ويسلط عليه قوارض الذئاب ويرمي على جسمه قوارض الذباب إلى أن تلأ صدر الملك الأشرف عليه حلقا لمكانه كانت لابن الصلاه ولاهل عصبته من خاطره والانحراف منه على ابن عبد السلام كان يراه به قدى ناظره. هذه كلمه من فضل العمري وهو رجل منشئ يهتم بالاساليب السلبيه والاستعمالات الغريبه، ولكنكم فهمتم المقصود من هذا الكلام. وكان مما اثار النزاع بينهما حكم صلاه الرغائب، وهي صلاه تصلى اول خميس من شهر رجب ما بين صلاتي المغرب والعشاء، وهي 12 ركعة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة بكيفية طويلة يوقف عليها في مضانها، وهي في الأصل مبنية على حديث موضوع اتهم بوضع حديث صلاة الرغائب رجل يقال له علي بن عبد الله بن جهضم. فلما حدثت في الناس هذه الصلاة وصلى الناس في دمشق وفي بيت المقدس ويقولون إن أول ما صليت في بيت المقدس وابتدأ صلاة هذه الصلاة في بيت المقدس، سئل عبد العزيز بن عبد السلام عن هذه الصلاة فحكم بأنها بدعة مخالفة للشرع، وألف في بدعتها رسالة سماها رسالة في ذم صلاة الرغائب، ألف رسالة في ذلك وحذر منها وحكم بأنها بدعة مخالفة للشريعة. وما اعتمد عليه رحمه الله في حكمه وفتواه موافق للقواعد الشرعية والقضايا المرئية، وقد أصاب في ذلك رحمه الله. والمشهور أن الإذن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام هو أول من قسم البدعة إلى 5 أقسام: بدعة واجبة ومحرمة ومندوبة ومستحبة وجائزة. وفي هذه الرسالة التي ألفها في صلاة الرغائب بدعيتها قسم البدعة أيضا إلى 3، والتقسيم الأول انتشر بين الناس وهو أول من ابتكر هذا التقسيم رحمه الله وفصل فيها وأطال الكلام فيها ووقف عندها كثيرا تلميذه القرافي في كتابه الفروق. ولكن العلماء الحقيقيين يقولون إن هذا من باب التنظيم فقط، ولكن في الممارسة العلمية كان العز رحمه الله فيما يتعلق بالعبادات كان يلقو منحى الأئمة المجتهدين المصلحين في الحرب والتشديد فيما يتعلق بالبدع العملية المتعلقة بالعبادات، فيقولون إن المواقف العملية تدل على أنه كان يحارب البدع العبادية التي تتعلق بالعبادات كما يحاربها أهل السنة المسلمون. وقد قالوا في ترجمته إنه لما تولى خطابة الجامع الأموي وكان موضع انتشار البدع في تلك الفترة، قالوا إنه أزال كثيرا من البدع التي كانت تمارس باسم العبادة والطاعة في هذا المسجد. فالخلاصة أنه وإن قسم البدع إلى هذه الأقسام 5 أو 3 فإنه في المواقف العملية كان جيدا رحمه الله، وكان يحارب البدع المتعلقة بالعبادات رحمه الله. ومن تلك البدع التي أنكرها ووقف منها الموقف الشرعي الصحيح صلاة الرغائب، وهي وإن كانت صلاة إلا أنها بدعة لم تعرف في العهد الأول. ولما ألف هذه الرسالة ووصلت إلى الحافظ أبي عمرو الصلاح ما اقتنع بهذه الفتوى ولا بهذه الرسالة، بل إنه ألف رسالة في جواز صلاة الرغائب وأفتى بمشروعيتها، واستند رحمه الله إلى ما لا يصح الاستناد إليه في مشروعيتها. ومع ذلك فقد ذكر العز رحمه الله في رسالته أنه قبل أن يؤلف هذه الرسالة التي أراد أن يرد بها على رسالة العز، يقول العز إنه وقف على فتوى جيدة في إنكار هذه الصلاة والحكم ببدعيتها، ولكنه عند المناقشة والمخالفة تتغير مواقف الرجال سبحان الله. ولما بلغت العزة هذه الرسالة التي ألفها الحافظ أبو عمرو بن الصلاح، ألف رسالة في الرد عليه أيضا، وشدد اللهجة في الرد عليه، ورماه بالمسكنة في العلم، وسأل الله أن يعافيه مما ابتلاه به مما هو منطوي عليه ومسلم إليه. المسألة دخلت في طور الحدة في المناقشة والشدة في المخاصرة، وهذا الأمر ذكره المؤرخون في ترجمة العز وترجمة ابن الصلاح، ولكننا نسقط عما جرى بينهما بعد ذلك رحمهما الله. وقد قيل في الحكمة: السكوت أولى من نقش ما كان كاملا بين أئمة الإسلام. أكتفي بهذا القدر اليوم إلى ميعاد آخر. جعلني الله وإياكم هداة المهتدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.